بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله قال: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، ظهرت بدعتهم في العامة. كانت هذه أول البدع التي ظهرت في الإسلام. ما هي أول بدعة ظهرت في الإسلام؟ بدعة الخوارج، ثم بدعة الشيعة، ثم بدعة القدرية. بدعة الخوارج فزغت أنيابها من مؤسسهم الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الخويصرة التميمي، بعد غزوة حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين قام رجل يقال له ذو الخويصرة، فقال: اعدل يا محمد، فوالله لهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. انظر، يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدم العدل بالجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تغير وجهه: ويحك، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ فقال بعض الصحابة منهم خالد بن الوليد: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أنه كان ظاهره من المصلين وهو من أهل النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يسبب ذلك ضعفا في إيمان بعض الناس، فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، وإلا قد آذاه المنافقون أذية شديدة، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في عرضه واتهموا زوجه بما برأها الله منها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن قتلهم للمصلحة، وجاهدهم بالبيان: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فكان جهاد المنافقين بالحجة والبرهان. فلما انصرف ذلك الرجل أي ذو الخويصرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أي عقبه أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، في لفظ: وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فكان هذا هو أول خارجين في الإسلام، اسمه ذو الخويصرة التميمي. وفي زمن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ظهرت الشيعة باسم محبتهم لعلي وموالاتهم لعلي، وتجمعوا على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، شهيد الدار، قتل مظلوما وقد جاوز 80 من عمره وهو يقرأ القرآن رحمه الله ورضي عنه. ثم في أواخر زمن الصحابة ظهرت بدعة القدرية من الكوفة، ظهروا هذه البدعة القدرية، فتبرأ منهم عبد الله بن عمر حتى يؤمنوا بالقدر كله خيره وشره، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل زمان تظهر بعض الفتن، بعض المحدثات، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال: فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، وهم عمرو بن عبيد، كان معروفا بالزهد حتى اغتر به الإمام المنصور، فدعا يوما بعض العلماء ودعا معهم عمرو بن عبيد فأعطاهم، فأخذوا إلا عمرو، فقال فيه مادحا له: كلكم يمشي رويد، كلكم يبتغي صيد غير عمرو بن عبيد. فعمرو بن عبيد من مؤسسي المعتزلة، ومن اعتزلوا مجلس الحسن البصري، اعتزلوا في سارية، كان مجلس الحسن البصري مجلس سنة ويعلم الناس، فاعتزل واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد إلى سارية، وقالوا: أما نحن فنرى كذا وكذا، نرى أن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، وجعلوا لهم بعض الأصول، قالوا لا نسميه مؤمنين ولا كفار، فسموا معتزلا ومعتزلوا عن الحلقة. انظر سبحان الله، أحيانا يخرج الشر من بين أوساط الخير. فبينما الناس أمة في مجلس، فانعزل واحد فجمع له بعد ذلك طائفة سموا بالمعتزلة، بينما الحسن يتحدث عن صاحب الكبيرة وأن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج بكبيرته من الإسلام، لا يخرج بكبيرته من الإسلام. اعتزل هؤلاء وقالوا أما نحن لا نسميهم مؤمنين ولا نسميهم كفار. قال وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساقا ننزلهم منزلة بين منزلتين. وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأن يخرج أحد من النار بعد أن دخلها. وهذه أصول المعتزلة، وهي معروفة أن أصولهم خمسة، ولعله سيتحدث عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا منها أنهم اتفقوا مع الخوارج في كون تكفيرهم لصاحب، في كونه يخلد في النار في الآخرة، واختلفوا في أحكام الدنيا، اتفقوا معهم في أحكام الآخرة واختلفوا في أحكام الدنيا. في أحكام الآخرة الخوارج والمعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، السارق والقاتل والزاني ومن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب حتى الذي يكذب مخلد في النار عندهم. واختلفوا في أحكام الدنيا، فالخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون منزلة بين منزلتين. قال بعضهم يلزمهم أن يجعلوا مقبرة، لا مقبرة المسلمين ولا الكفار، وسط، يقولوا هذا مقبرة العصاة، هنا يقبرون الكفار وهنا يقبرون عندهم المسلمين، وهو الوسط يقبرون إيش؟ العصاة، عصاة المسلمين. وهذه الأمة مبتلة بالتفرق، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قوله كلها في النار أي متوعدة مهددة، ولا نجزم لهم بالنار، فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فأصحاب البدع إذا كان لهم أصل الإسلام لا نجزم لهم بالنار، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. البدع المفسقة، أما البدع المكفرة التي تخرج الإنسان من الإسلام هذا شأنهم شأن الكفار، كان في الصفات والتجهم، وكذلك الرفض، سب الصحابة، اتهام من المؤمنين عائشة ما برأها الله منها، وهكذا هذه العقائد التي تتنافى مع صريح القرآن. قال وقالوا ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب، أي هذا قول المعتزلة، أو شقي لا ينعم. والشقي نوعان، كافر وفاسق، ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج، فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له، فلو كانت حسنات هذا كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته. ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره. هذا مهم جدا، أي أنهم قالوا لمن شاء، أي لمن تاب قوله لمن شاء، ويغفر ما ذلك لمن يشاء قالوا لمن تاب. وهذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج، والصحيح على أن نقول لمن يشاء أي لمن يشاء الله عز وجل أن يغفر له ممن مات على التوحيد، مات على التوحيد. وأما استثناء التائب فهذا لا فرق بين الشرك وبين غيره، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ولم يذكر الله عز وجل ذنبا في القرآن إلا ذكر بعده التوبة، التوبة، الشرك فما دونه، السرقة، الزنا، شرب الخمر، قتل النفس المحرمة، وغير ذلك من الذنوب ذكر بعدها التوبة. بل قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ذكرها هنا. قال: كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ذكر ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. وهذا هو الصحيح على أن هذه الأقسام كلها من ضمن الناجين، لأنه ذكرهم بضمن الاصطفاء، لأن منهم من قال أن الظالم لنفسه هو الكافر، والصحيح أن الظالم لنفسه الظالم لها بالمعصية، لأنه قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقسم الذين اصطفاهم إلى ثلاثة أقسام. وأما الكفار فقد قال تعالى بعد نهاية الآية: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها يقول: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، كما ذكر الله في سورة فاطر. قال: فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاثة المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان، كما سنذكره إن شاء الله. هذا الذي رجحه ابن تيمية هنا رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لكن أكثر ما توسع في ذكر هذه الأصناف في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، ذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة. ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو من ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. هذا فائدة مهمة. الظالم لنفسه إذا تاب فلا يبقى ظالم لنفسه، بل هو إما مقتصد أو سابق بالخيرات، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا لا يصدق عليه وصف الظالم لنفسه إلا إذا مات وهو على معصية لم يتب منها. وأما إذا كان المراد الذي لا يذنب، من هو من بني آدم الذي لا يذنب؟ من هو من بني آدم الذي لا يذنب؟ إلا من عصم الله من الأنبياء والمرسلين، وإلا كل بني آدم خطأ. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا تحديد الظالم لنفسه بأنه التائب هذا خطأ. الظالم لنفسه الذي ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي ومات عليها، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن اجتناب الكبائر من أسباب مغفرة الصغائر، اجتناب الكبائر من أسباب مغفرة الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذه من المكفرات. على المسلم أن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من الذنوب والسيئات، ولا يتساهل. من هو القائل لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار؟ لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نقل هذا عن الحسن وابن عباس وذكره الذهبي في كتاب الكبائر. فإذن لو أصر الإنسان على الصغيرة ما تبقى صغيرة، تتحول إلى كبيرة، وإذا وقع الإنسان في كبيرة ثم استغفر فإن الله غفور رحيم. قال فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة، ولا بد من عذاب يطهر من الخطايا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هو ما يجزي به ويكفر به من خطاياه، كما في الصحيحين عنه أنه قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم، سمعت الحديث، متفق عليه. وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الأدواء اللأواء؟ فكذلك ما تجزون به. الحديث صالح بما في الباب، أصلح الاحتجاج. وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار، حديث في حديث هذه في الصحيحين وفي غيرها. وهذا الحديث حج على الطائفتين الوعيدية، يعني من المعتزلة والخوارج، هذا تقال لها الوعيدية. ما لماذا سموا بالوعيدية؟ لأنهم تمسكوا بأحاديث الوعيد، من يفعل كذا فله كذا، فحكموا على صاحب الكبيرة بالخلود في النار، وهذا يقال لهم باب الوعيد. مثلا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من تطير أو تطير له، وهكذا أيضا من رغب عن سنتي فليس مني، هذا أحاديث الوعيد سمى. فأخذوا بها فسلبوا الإسلام عن المسلمين وحكموا عليهم بالخلود في النار، وتركوا أحاديث الرجاء الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها. وعلى المرجئة الواقف الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. وأما ما يذكر من غلاة المرجئة أنهم قالوا لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. نعم، انظروا الحق بين الإفراط والتفريط، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا فيما قبل. كثير من أهل الأهواء يحصل بينهم تضاد بين إفراد والتفريط. الآن مثلا في قضية الإيمان ظهرت الخوارج، قالوا خلاص أي إنسان يرتكب معصية يسلب عنه الإيمان بأكمله، جرد ما يقع في المعصية يسلب عنه الإيمان ويسمى كافر وفي الآخرة مخلد في النار. وهذا خالفوا فيه أدلة الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وآيات كثيرة. وهكذا الله عز وجل لما ذكر السرقة والزنا ذكر حدودا، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال اقتلوهم، جعل لها حدود. قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وما قال اقتلوهم. ولا يكون القتل بالرجم إلا في حد الزاني المحصن كما هو معروف أدلته. جاءت طائفة أخرى أرادوا يحاربوا فكر الخوارج فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل، فهذا الآن نقيض، هذا الآن نقيض. فإذا لا إفراط ولا تفريط. والصواب أن يقال أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه، وهم درجات، الإيمان يتفاوت والمعصية تتفاوت. وهكذا في أمور كثيرة جدا لو نظرت إلى مسائل العقائد تجدها من هذا الجانب بين إفراط وتفريط. مسألة مثلا الصحابة، جاء الشيعة فكفروا الصحابة عموما إلا 5 أهل الكساء، قالوا هؤلاء كلهم مرتدون. لماذا؟ قالوا لأنهم حاربوا الإمام علي، ولأنهم ولأنهم. جاءت طائفة أخرى تريد تحارب هذا الفكر فكفرت آل البيت وترضت عن الصحابة، وهؤلاء ما يسموه إيش؟ بالنواصب، الذين نصبوا العدا لآل البيت وكفروا آل البيت وعظموا من شأن الصحابة. والصواب لا هذا ولا هذا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقرابة كلهم نقول فيهم ما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا الحق بين الغالي والجافي في مسائل العقيدة وهكذا في غيرها من المسائل، كن في أمورك كلها متوسطا. فمن الناس من يعالج الغلو بالجفاء، وديننا ليس فيه غلو وليس فيه تميع، وكله حاربه هذا الدين وذمه. نبينا ذم التنطع في الدين والتشدد والتضييق، ذمه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا: المتعمقون، وكما ذم أيضا التمييع والتضييع. وليس فيما شرع الله وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام أو بلغه عن الله ليس فيه إفراط ولا تفريط. إذا لازمت الكتاب والسنة سلمت من الدائين وعافاك الله من المرضين الإفراط والتفريط. إذا التزمت منهج الكتاب والسنة وعملت بهما عوفيت من الدائين، فليس عندك لا إفراط ولا تفريط. وإذا أعرضت عنهما ولم تحكمهما في حياتك وقعت في أحد الأمرين، إما الإفراط وإما التفريط. والذي يوفق ويهدى للتوسط في أموره من شاء الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى أن يسأل ربه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال: وأيضا فإن النبي قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته، ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مصطح بن أثاثة، وكان من أهل بدر، هذه تعتبر زلة من مصطح رضي الله تعالى عنه، وقد كان ينفق عليه أبو بكر ثم حلف ألا ينفق عليه، فأنزل الله: ولا يأتري أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكن المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى أحب. ثم عاد إلى نفقته على مصطح رضي الله تعالى عنه. وفيه أن الصالح قد يغتر بما يروجه المنافقون، هؤلاء الذين خاضوا مثل مصطح رضي الله تعالى عنه تأثروا بما أشاعه المنافقون. وقد قال الله عز وجل: وفيكم سماعون إيش لهم. فأحيانا إذا طغى الإعلام وانتشرت الشائعة قد يسقط في وحلها الصالح الذي ليس له شأن. قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم. قال الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا شأن المتثبتين، ومنهم من قد يقع في ذلك، والله المستعان. نعم. إذا كان هذا يا إخوان في تلك الأزمنة التي لا يوجد فيها من الوسائل الترويجية ما يوجد اليوم، وحصل ما قال الله عز وجل: وفيكم سماعون، كيف بهذه الأزمنة التي لا تدري الحق من الباطل؟ كثير من الناس بدافع فقط الحماس يسلم عقله موقع من المواقع الأخبارية ويتابعه، وإذا به يشحن صدره على المسلمين وعلى المؤمنين وعلى الجهة الفلانية والدولة الفلانية وكل ذلك. من أين تلقى هذه الأخبار؟ لا تلقاها لا من كتاب ولا من سنة، تلقاها من شخص في الشرع المطهر لو يشهد على بيضة ما قبلت شهادته، يشهد على بيضة ما قبلت شهادته، وإذا به يتلقف ويبني على ذلك أحكام. الله الله في الحفاظ على العقول. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: وإن قيل إن مصطحا وأمثاله تابوا، لكن الله عز وجل لم يشترط في الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة. وكذلك حاطب بن أبي بلتعة، كذلك حاطب رضي الله تعالى عنه كاتب المشركين اجتهد رضي الله تعالى عنه فأخطأ بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد عمر قتله
قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدر وما أدرك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عذره النبي لأن الله أطلع نبيه أن هذا بعد أن دعاه. لما حصل بعد الهجرة كاتب حاطب كفار قريش ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب ثبت ما حملك على ما فعلت؟ قال والله ما فعلته كفرا بعد إسلام ولا ردة عن ديني، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد تحمي ماله أو أهله بمكة إلا أنا، فأحببت أن يكون لي يد. كان خطأه ليس بأمر السهل، فلما عرف النبي عليه الصلاة والسلام عذره عذره في ذلك وعفى عنه عفى عنه. في أن الإنسان قد يقع في الخطأ مهما كانت مكانته وجلالته وصلاحه، الإنسان ليس معصوما على الخطأ. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، الشجرة اليوم تسمى بالحديبية، تفضل بعضهم أهل الشجرة على أصحاب أحد وهو الصواب، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. الحديبية اليوم أين؟ في أي مكان؟ لما تسمى بالشميسي، منطقة الشميسي هي الحديبية، لأنه ما صار يعرف اليوم باسم الحديبية، تعرف منطقة الشميسي.